بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اليوم قبل أن أبدأ بالدرس بودي أن أشير إلى أننا نستنكر استنكارا شديدا للكلام الذي صدر أخيرا من بعض من يدعي الفاضل حول المرحوم الشهيد الصدر الثاني المقدس رضوان الله تعالى عليه، حيث وصفه بالجنون والخبل رحمة الله عليه، وهو أجل من ذلك وأعلى. وهذا الرجل غريب أمره أن يصل أمره إلى أن يحكي على هذا وذاك من المراجع ومن رموز علمائنا ومن رموز العالم التشيع، وهو بالإضافة إلى ما له من انحرافات فكرية كثيرة، ويوما على يوم تظهر انحرافاته أكثر. الآن بدأ بهذا الشيء العجيب الذي أصلا لا يفيد ولا يستفيد من هذا الأسلوب الجديد. ما أعرف شنو الذي يدعوه إلى كلام من هذا القبيل، ثم ليس له دليل على مدعيات من هذا القبيل إلا أنه رآه يأكل الطعام على باب الطوسي. الأنبياء أنا حسب التعبير القرآن يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، هذا ليس عيبا ولا دليلا على الجنون لو صح دعوة هذا. عجيب أمر هذا الرجل، وأنا أخشى عليه أن يصل أمر إلى ما وصل إليه أمر ذاك الآخر الذي أخيرا اعترف بالماسونية، وأنه يأمرونه بالكلام بمحاربة المراجع، ويقول أنا أحارب، نعم أنا أحارب مراجع الدين. ذاك هذا المذي مزي هذا وصل أمر. أنا أخشى على هذا أن يبلغ يوما ما حد ذاك ويصير مثل ذاك. أعاذنا الله تبارك وتعالى من كل انحراف ومن كل سوء. الآن نبدأ ببحثنا. هو
لم يصف، وإنما نقل الوصف الذي كان يوصف به السيد الشهيد. يقول هذا أنه كان سيد محمد الصدر رحمة الله عليه يرى وظيفته الشرعية في ذلك الزمان أن يتظاهر بهذا السلوك، أن يتظاهر، وكان يوصف، يعني من كان الناس تصفوه بالجنون ما هو يصفه، يقول نعم أنا رأيته بأمي
في صدر عين
يأكل المعلاج.
اي
ما كان في صدد وصف السيد وهو في ثاني يوم امس درس امس وصل هذا الكلام وقال انا راح ابين في اتصال هاتفي منشور في الانترنت ان واحد يسال يقول سيد شنو رجح على هذا الكلام، وبين وقال اهل مو اصله، وانما انقل الحاله التي كان هو عليها في ذلك الزمان، هو ارادها كوظيفه شرعيه عليه ان يقوم بها.
هو في صدر كلامه قايل أنه ما أعرف حسب الظروف، ووجد بأنه هذا الموقف كذا في شيء من هذا القبيل، ولكن في تسلسل كلامه واضح جدا على أنه هو قاعد يصف ويقول بأنه ما سامع من الغير أنا رأيته، ويؤكد على أنه أنا رأيته مو الآخرين ينقلوا لي.
وكانوا يقولون في لقاء الحنانة سيد الشهيد رحمة الله عليه فقط عبارة من الجنون ما جابها في لقاء الحنانة الثاني، كان وصف بالسادة
أما هو هذا الشخص، هذا الشخص يبدو أن الله تبارك وتعالى شاء أن يفضحه بنفسه، جعله يفضح نفسه بنفسه، بالتدريج قاعد ينفضح أكثر فأكثر. وأما توصيفه لشهيد السر الثاني رضوان الله تعالى عليه، ظاهر عبارته واضح جدا صحيح في صدر كلامه، مشير إلى أنه في ذاك الظرف رأى من الصالح كذا أن يتظاهر، ولكن في تسلسل كلامه واضح جدا أنه هو يتبنى هذا التوصيف، هذا واضح جدا في عبارته. بلي على كل حال ثم حتى لو كان يقصد هذا المعنى الذي تقول، حس لو أن أحدا حملا على الصحة يقول بأنه هو كان يتظاهر بالجنون بالمخبل مجنون بكل صراحة، هو هذا هم أيضا فيه إهانة بالغة. حتى هذا الكلام، حتى هذا الكلام لو سلمنا، وأنا أستبعد جدا لأنه واضح عبارته بأنه هو يتبنى هذا الوصف، ولكن لو سلمنا هذا، مع ذلك في توهين وإهانة. مع قابل المرحوم السيد كان شأن بهلول العاقل الذي يصف في التاريخ، لو كان هذا لشاع وذلك، لكان كل زملائه وكل طلابه وكل الحوزة يقولون بذلك، مو بس هذا الرجل. لو كان لكان شيء من هذا القبيل لكان دوره دور المجنون العاقل الذي في التاريخ في أيام هارون الرشيد، لو كان هذا لشاع وذاع والكل قالوا، فمو بس هذا الرجل، هذا إبراز هذا الكلام حتى بهذا القصد فيه توهين كبير، فيه تجاسر كبير. شو تحصل من هذا الكلام؟ شو تحصل من هذا؟ الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، نأتي إلى بحثنا اليوم. قلنا في نهاية المطاف لبحث تدخل الزمان، دخالة الزمان والمكان في الأحكام الشرعية، نذكر جملة من الإشكالات والاعتراضات التي قد توجه إلى فكرة تدخل الزمان والمكان في الأحكام الشرعية. هذه الإشكالات والاعتراضات من أساسها موجهة، أو يمكن أن توجه من الأساس على فكرة منطقة الفراغ، وكيف أن الشارع تبارك وتعالى سد منطقة الفراغ بتوظيف من يقوم بالولاية، توظيف الولاية العامة بسد هذه المنطقة، سد منطقة الفراغ. توجه هذه الإشكالات على ذيك الفكرة من حيث الأساس، ولكن قد تسري وتعمم هذه الإشكاليات والاعتراضات، قد تسري إلى فكرة بل أصل كون الشريعة الإسلامية تتغير، قد يقال بأنها تتغير بتدخل الزمان والمكان. فجملة من هذه الإشكاليات تجري على فكرة تدخل الزمان والمكان في الأحكام الشرعية. لهذا نقرأ هذه الإشكاليات واحدة واحدة، وهذه الإشكاليات مذكورة في نهاية هذا الكراس منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي، هذا الكراس اللي وزعناه عليكم، ومن لم يصله خلي يقول حتى ننتهي. الإشكال الأول، قد يقول القائل أن هذه الفكرة بدعة واختراع جديد أدخل في التشريع الإسلامي من دون دليل. خب هذا الكلام يوجه أولا وبالذات إلى فكرة منطقة الفراغ، والجواب عنه بأنه منطقة الفراغ بالمعنى الذي وضحنا ليس بدعة، وإنما بالمعنى الذي توهمه المستشكل يكون بدعة. منطقة الفراغ المستشكل يتخيل بأن المراد بمنطقة الفراغ يعني أن الشريعة الإسلامية ناقصة من أساسها، وأن الأحكام الشرعية لا تشمل جميع حاجات الناس وجميع الوقائع وجميع الحوادث، فاستشكل بأن هذا بدعة وأنه اختراع جديد، ما عندنا شيء في الإسلام. والجواب أنه هذا الاسم جديد، اسم منطقة الفراغ ما استخدمه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. قبل أستاذنا الشهيد لم نسمع أحدا يستخدم هذا التعبير، هذا المصطلح. وأستاذنا الشهيد هم أنوضح مراده ثم في الاقتصاد ذاكر، مو في كل التشريع، ولكن الفكرة تسري، إذا آمنا بهذه الفكرة بعد تسري في كل المجالات مو فقط في الاقتصاد. سيد في كتاب اقتصادنا ذاكر منطقة الفراغ في الاقتصاد الإسلامي، تعبير في الاقتصاد الإسلامي، وانوضح مراده بأنه الفقيه بقدر صلاحيته على الولاية، الأمور التي يحق له أن يتدخل بالولاية يتدخل بالولاية ويضع أحكاما مرتبطة بالاقتصاد، مرتبطة بتطور الاقتصادي، الحاجات التي يشعر بها يأمر بها في مجال الاقتصاد. ونحن عممنا ذلك، قلنا بأنه في كل التشريع الإسلامي لا فقط في الاقتصاد، وهذا تعبير عن حق الولاية ليس شيئا آخر، في حدود حق ولايته يصدر أحكام، وهذا ما يؤمن به السنة والشيعة وكل المسلمين بأن الله تبارك وتعالى وضع الولاية بمعنى من المعاني في كل العصور، وولي الأمر له حق التشريع بالقدر الذي فوض الأمر له. هذا بالنسبة إلى توجيه هذا الإشكال إلى فكرة منطقة الفراغ. وأما لو أن أحدا عمم ذلك وقال بأنه أساسا من البدعة أن يقال أن الشريعة الإسلامية تتغير بتغير المكان والزمان، أن الزمان والمكان يغيران الأحكام، فالجواب ما قلنا هذا الشيء بشكل عام في جميع الأحكام الشرعية بأنها تتغير بتغير الزمان والمكان، وإلا انقلبت الشريعة الإسلامية إلى شرائع أخرى بالتدريج في كل زمانين، وإحنا ما ندعي هذا الشيء، وإنما قلنا بأنه حسب ضوابط معينة، وأن هذا التدخل لا يسري إلى الأحكام الشرعية على مستوى الجعل. وضحنا هذه الأمور والضوابط التي ذكرناها، الأحكام على مستوى الجعل لا تتغير أبدا، تبقى إلى الأبد الجعل، لأن الجعل لو تغير يستدعي النسخ، والنسخ قد انغلق بابه بانغلاق باب التشريع بانتهاء زمان التشريع، انغلق باب النسخ. فالجعول الصادرة في الشريعة الإسلامية كلها ثابتة لا تتغير ولا تتطور، وإنما فعلية الأحكام أو طريقة امتثالها إذا كان العنوان المتطور دخيلا في الموضوع فالفعلية تتطور، وإذا كان دخيلا في متعلق التكليف الذي هو دخيل في الامتثال يتحقق به الامتثال فالامتثال يتطور، أما أصل الحكم على مستوى الجعل ما يتطور. إذن فهذا ليس بدعة ولا بل اختراعا جديدا. ثانيا، توهم أن فكرة منطقة الفراغ، طبعا لأن الإشكال متوجه من حيث الأساس نحو منطقة الفراغ، تعبر عن وجود نقص وقصور في التشريع الإسلامي، في حين أن هذا ليس نقصا وقصورا، وإنما هو كمال في التشريع الإسلامي. وهناك قلنا كمال في سد منطقة الفراغ كمال، وهنا نقول بأنه في تغطية المصالح المستحدثة والملاكات المتطورة هذا كمال للشريعة الإسلامية، أن شرع بنحو أمكنه أن يغطي ويلبي المصالح والملاكات المتطورة. هذا نوع كمال في الإسلام وليس نقصا. من جملة الإشكالات توهم أن هذه الفكرة تفتح باب التعديل والتبديل في أحكام الإسلام وتشريعاته على مصراعيه، بحجة أن ظروفنا تختلف عن ظروف عصر التشريع، وأن الأحكام الإسلامية إنما نزلت وفق متطلبات ظروف ذلك العصر. فمن حق أولياء الأمور في العصور المتأخرة عن عصر التشريع أن يغيروا ما شاءوا من الأحكام الشرعية بدعوى أنها من منطقة الفراغ، أو بدعوى أنها من تدخل الزمان والمكان. إذا نريد نوسع الإشكال، وقد يؤدي ذلك إلى تحليل الخمر والميسر والربا، أو إلى رفع حكم الحجاب عن المرأة، أو إلى دعوة التساوي في الحقوق من الإرث وغيره بين الرجل والمرأة، إلى غير ذلك من التغييرات التي لو أدخلت في الأحكام الشرعية لما بقي من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. الجواب: هذه الإشكالية واردة على من يتخيل بأن تدخل الزمان والمكان يكون بهذا الحد، بهذا النحو الذي يتخيله، بأن يتدخل الزمان بتغيير أصل الأحكام، تغيير الإرث وتغيير حكم الربا، تغيير حكم المعرفة، كل الأحكام تدخل بهذا النحو. وهذا ما لم نقل به، لم نقل بأن الإسلام، نعم من يتخيل هكذا إما يرفض وإما يقبل بما فيه من محاذير، بأن نعم لأجل تغير الزمان والمكان بالإمكان تغيير كل الأحكام بما فيها الإرث، بما فيها كل شيء في زماننا هذا، لأن الإسلام قد نزل وفقا لمصالح ذاك الزمان لا لمصالح زماننا هذا، إذن في هذا الزمان نغير ما نشاء. هذا قد واحد من المتفكرين المحدثين قد يقبلون بهذه النتائج، ولكن هذا انحراف واضح. والصحيح أنه لا، الأحكام الشرعية تبقى في أسسها وفي على مستوى الجعل كلها جعول إلى يوم القيامة ولا تتغير، وإنما كيفية فعلية أحيانا في بحسب التفاصيل التي ذكرناها سابقا، أما الفعلية تتغير من مصداق إلى مصداق آخر، وإما كيفية الامتثال يكون الامتثال بعمل في زمان وبعمل آخر في زمان آخر وما شابه، في حدود الضوابط التي شرحناها. اي طبعا، اذا يفهم، اذا يكون فاهم بدقه فما يسجل. طبعا هذا عدم وضوح الفكره. جمله من عدها من الابناء العامه صاحب هذه الامكان اكوفه كراس طابعينها في ذاك العهد من قبل اثنين المؤلفين، اثنين مشتركين في تاليف هذا الكراس، بلي ومتهجمين على الشيعة وعلى أن هذا شيء، أن الشيء سمحان الباقر صدوق يكون من علماء الشيعة وهو يؤمن بأن في الإسلام نقص، في الإسلام فراغ، فمتهجمين عليه ومستشكلين. فأنا ذاك الكراس دعاني أن أكتب هذا البحث ردا عليه. فهذه الإشكاليات جملة من عدها من عدهم، وجملة من عدها هم افتراضية من عندي، أنه ولهذا قايل في البداية أنه وردت أو قد تورد هالشكل، وهناك اعتراضات أوردت أو يمكن أن تورد على فكرة منطقة الفراغ. فهذه الإشكاليات بعضها أوردها هؤلاء ذول السنين في ذاك الكراس، وبعضها هم افتراضية من عندي أنه قد ومنها من جملة الإشكالات هم أن فكرة منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي، أو الآن قل فكرة تغير الأحكام بالزمان والمكان، تنافي مفاد الروايات الدالة على أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. هذه الروايات خب سواء صحت سندا لم تصح سندا، قبلنا بها لم نقبل بها، هذه الروايات تقول بأن كل واقعة فيها حكم. إذن شنو الداعي بتجدد حكم جديد في زمان آخر، تغير الحكم في زمان دون زمان؟ عليكم السلام ورحمة الله. فهذا شنو الداعي إلى ذلك؟ وهذا ينافي أن يكون الله تبارك وتعالى له حكم في كل حادثة، ما من حادثة ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. طبعا مصدر هذا الحديث أصول الكافي، كتاب فضل العلم، باب الرد على الكتاب والسنة. على كل حال، والجواب أننا قلنا بأنه حتى هذا التغير بالزمان والمكان نابع من أصل الشريعة، نابع من الشريعة الإسلامية، لأن الأحكام الثابتة جعلها الشارع، فعليتها تتغير بتغير مصادق العنوان الذي أخذه الشارع في موضوع الحكم، العنوان الذي أخذه الشارع في متعلق الحكم. أصل العنوان الشارع أخذه في تارة في موضوع الحكم الذي يؤثر على الفعلية، وتارة في متعلق الحكم الذي يؤثر على الامتثال. أصل العنوان الشارع أخذه، فيكون هذا أيضا تغطية من الشارع للحوادث. فما من حادثة أو واقعة إلا ولله فيها حكم صادقة، حتى وإن كان فعلية بعض الأحكام يتغير بتغير مصادق ذلك العنوان الذي أخذ في الموضوع، أو امتثال بعض الأحكام يتغير كيفية الامتثال بتغير مصادق ذلك المعنى الذي أخذ في متعلق التكليف. هذا لا ليس معناه بأنه إذن بعض الحوادث والوقائع التي هي في أزمنة متأخرة ليس لله فيها حكم، لا، لله فيها حكم بهذه الطريقة، لله فيها حكم بطريقة الأحكام التي جعلها وأخذ فيها عناوين، تلك العناوين قابلة للتطبيق في زمان على شيء، وقابلة للتطبيق في على مستوى الفعلية تارة، وعلى مستوى الامتثال تارة أخرى، قابل للتطبيق على بعض المصادق في زمان وعلى بعض المصادق في زمان آخر. كل هذا يكون بشمول الحكم الشرعي، لا بحكم آخر جديد. وأيضا من جملة الإشكالات أن هذه الفكرة، هسه هناك قلنا فكرة منطقة الفراغ، الآن نقول فكرة تغيير الحكم تغير الزمان والمكان، تنافي الروايات التي وردت بمضمون أن حلال محمد حلال صلى الله عليه وآله وسلم أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة. هذه الروايات هم أيضا نقول سواء كانت أسانيدها تامة غير تامة، ولكن أصل مدلول هذه الروايات مسلمة عندنا وواضحة، كتاب أصول الكافي الجزء الأول، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي، الحديث 19. على كل حال، فقد يقال بأن فكرة تأثير الزمان والمكان على الأحكام الشرعية ينافي مدلول هذه الرواية. هذه الرواية تقول، أو أصل الفكرة المسلمة كانت هذه الرواية أو لم تكن، أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، لا يتغير شيء. إذن فكيف يقال بأن الزمان والمكان لهما دخل في الأحكام الشرعية؟ الجواب بأنه الزمان والمكان ليس لهما داخل في أصل الأحكام، وإنما لهما داخل في كيفية الامتثال تارة وكيفية الفعلية تارة أخرى. أما الأحكام ثابتة كما قلنا، الجعول ثابتة، الأحكام ما صدر من الله والجعل، فالتطبيق لم يصدر من الله، التطبيق بعد عمل المكلف، الجعل هو الذي صدر من الله. أو الله تبارك وتعالى جعل أحكامه على عناوين مقدرة الوجود، وهذه تبقى إلى يوم القيامة، وإنما هذه العناوين مصادقها في بعض الأيام يختلف عن بعض الأيام الأخرى، وحينئذ فعلية الحكم تختلف، لا أصل الحكم، أصل الحكم ثابت إلى يوم القيامة. فهذه الفكرة صحيحة، أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم، وحرام وحرام إلى يوم القيامة، هذه فكرة صحيحة، صحيحة على مستوى ما صدر من الله، ما صدر من الله يبقى إلى يوم القيامة، وما صدر من الله والجعل على عناوين مقدرة الوجود، وأما فعلية ذلك العناوين في الخارج قد يختلف مصادقها بعض عن بعض في زمان عن زمان، هذا لا ينافي كونه ما صدر من الله ثابتا. الظاهر أننا نبني على انتهاء هذا البحث، وسنبدأ إن شاء الله ببعض التطبيقات المهمة من أمهات الأبحاث المستحدثات، فلربما نبدأ إن شاء الله من الغد ببحث تفسير النقود، شنو النقد الورقي، شنو نفس النقد، فيه قيمة وفيه بل يقابل نفس قيمة هذا النقد يقابل بالسلع أو لا، أن هذا النقد رمز عن شيء ما ذاك يكون في مقابل السلع، مو هذا الورق، ثم ذاك المرموز إليه، هل هو مثل الذهب في خزانة الدولة فيكون هذا اللي يملك الورق في الحقيقة يملك شيئا من الذهب في خزانة الدولة فيقابل بالسلع الذي يشتري بها، أو مثلا أن هذا الورق حال حال مجرد حوالة يحوله إلى أصحاب السلع حتى يستلم من عندهم، فهذا مجرد حوالة. على كل حال فهناك بحث وتحقيق في تحليل وتفسير حقيقة النقود، ويترتب عليها كثير من الأحكام الشرعية، كثير من الأحكام الشرعية تختلف باختلاف الاتجاهات في تفسير النقود. هذا ما لعلنا إن شاء الله نبدأ ببحثه في اليوم القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.